ولا أقول إذا ما خلة صرمت يا ويح نفسي من شوق وإشفاق، لكن ما عولي إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباقي، سباقي غايات مجد في عشيرته مرجع الصوت هدا بين أرفاقي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثابت ابن جابر الفهمي، هذا الاسم ربما يمر بأسماعنا حينما نسمعه دون أن نتوقف عنده كثيرا، بل ربما لا يلفت أنظارنا في شيء. ثابت ابن جابر الفهمي هو اسم لشاعر شهر بلقبه ولم يشتهر باسمه، إنه الشاعر الجاهلي أحد الشعراء الصعاليك في الجاهلية، تأبط شرا، وهذا يمكن أن نسميه أيضا الاسم الفني كما يقولون، فقد عرف بتأبط شرا ونسي اسمه الحقيقي ثابت بن جابر الفهمي. أمه أميمة من بني القين، وهذه الأم عانت من ابنها كثيرا، وإن كانت ظلت على حبها له وعلى رعايتها له. لماذا سمي ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرا؟ هنالك عدد من الروايات حول هذا الموضوع، منهم من يقول إن ثابتا خرج ذات يوم إلى الشعاب وإلى الصحارى يتجول، وأدركه الليل في شعب من الشعاب، فرأى في ظلمة الليل كبشا صغيرا أمامه، ففرح فرحا كبيرا وقال: الحمد لله، سأحمل هذا الكبش وأذهب به إلى أمي فترضى عندي. حمل الكبش على كتفه وانطلق به إلى داره، وحينما وصل إلى الدار ودخل على أمه الدار وكان السراج ضئيلا في دارها، ألقى بالكبش بين يدي أمه وقال: هذه هديتي إليه. ففزعت الأم فزعا كبيرا حينما رأت الكبش كما تقول الرواية، وفزع أيضا ثابت نفسه حيث رأي عينين مخيفتين، ورأي أرجل ذئاب، ورأي وجه كلب. ففزعت الأم فزعا كبيرا واستصرخت بجاراتها لما رأت تلك الهدية، ثم جئنا إليها وقلنا لها: ما بك؟ قالت: ابني ثابت تأبط شرا ودخل به إلى المنزل. فيقال إنه سمي تأبط شرا من هذه القصة. هنالك رواية أخرى، ونحن ننقل الروايات التي وردت ولنا أن نتوقف عندها جميعا وعند بعضها. تقول تلك الرواية إن أمه قالت له وهو فتى: يا ثابت، هؤلاء الفتيان يعودون إلى أمهاتهم بما ينفعهم في دورهم من الهدايا ومما يجدون في الشعاب وفي الصحارى من الكمأة، يعني الفقع كما يسمى الآن، فلما لا تعود إلي بشيء؟ قال: أبشري يا أمة. فانطلق في ذلك اليوم وظل يتجول في الشعاب ولم يجد شيئا ذا بال، فبينا هو يمشي في شعب من الشعاب إذ رأى أفعى تزحف أمامه، فأمسك بها ووضعها في كيسه، ثم رأى مجموعة من الأفاعي الصغيرة فأمسك بها ووضعها في كيسه، ثم انطلق إلى أمه، دخل الدار وألقى بالكيس بين يديها، فخرجت الحيات تزحف في كل مكان، فصرخت الأم وجاءت إليها جاراتها يسألنها، فقالت: هذا ابني ثابت تأبط شرا وألقاه في داري، فسمي تأبط شرا. من الرواة من يقول إنما سمي تأبط شرا بعدما قال الشعر، حينما قال: تأبط شرا كلما راح واغتدى يوائم غنما أو يشيف على ذحلي. والذحل في اللغة الثأر، يعني أن يصف نفسه بأنه يتأبط شرا، أي سيفا وسهما يقتل به الأعداء. كان ثابت بن جابر الفهمي الملقب بتأبط شرا من اللصوص العدائين، حتى قالت العرب إنه أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي يدين. وكانوا يقولون إذا اشتهى شيئا من الظباء لحق سربها على قدميه فأمسك منها ما يشاء. وله علاقة حميمة كما يقولون بالغول، ونحن نعلم أن العرب أصلا في الجاهلية بالذات كانت لهم علاقة بعالم الجن ولهم قصص طويلة في هذا المجال. يقول هو تأبط شرا عن الغول: ألا من مبلغ في التيان فهم بما لاقيت عند رحى بطاني، بأني لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني، إذا عيناني في رأس قبيح كرأس الهر مشقوق اللسان. وقالوا أجاد تأبط شرا في وصف الغول، ونحن لا نعلم إن كان وجد الغول أم لم يجدها. من طرائف هذا الرجل، وهو ذو طرائف كثيرة لا نستطيع الإلمام بها في هذا الوقت، لكن من طرائفه الجميلة أنه مر برجل من ثقيف كان يكنى بأبي وهب الثقفي، فقال وكان رجلا ثريا غنيا ولكنه كان جبانا، فقال لتأبط شرا: من أين أتت مهابتك في نفوس الناس؟ قال له: من لقبي، من تأبط شرا. قال: وكيف أستطيع أن أصنع مثلك؟ وكان تأبط شرا قد رأى على أبي وهب الثقفي حلة غالية الثمن، قال: أبيعك اسمي وأبيعك لقبي. قال: وكيف يكون ذلك؟ قال: الآن اعطني هذه الحلة وخذ لقبي تأبط شرا فسيهابك الناس. قال: فخلع الرجل حلته التي كانت عليه ومنحها لتأبط شرا، وقال: أنا الآن تأبط شرا وأنت أبو وهب الثقفي. فانصرف تأبط شرا وهو يضحك، وقال في ذلك: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي، وأين له بأس كبأسي وسورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. وفاز تأبط شرا بالحلة الغالية الثمن، وذهب أبو وهب الثقفي بالخيبة والخسران. مما كان يذكر عن تأبط شرا أنه كان مقتدرا على مصارعة السبنتا. وما السبنتا يا ترى؟ السبنتا اسم من أسماء النمر عند العرب، يقولون يسمون النمر نمرا ويسمونه سبنتا ويسمونه ذا اللونين للونيه. قالوا إنه كان من أقل من عدد قليل من العرب ممن كانوا يحسنون اقتناص النمور، والله أعلم كيف كانوا يقتنصونها. قصته أيضا له قصة طريفة مع غار من العسل في ديار هذيل. سمع عن غار فيه مناحل كثيرة، وهذا الغار يمتلئ بالعسل وبشمع العسل، فظل يترقب فرصة حتى دخل إلى ذلك الغار ليأخذ منه ما يستطيع من العسل، ففطن إليه بعض بني هذيل فجاءوه وهو في الغار، فأطل عليهم بوجهه وقال: أخرج على السلامة؟ قالوا: لا نعيدك بشيء. قال: إذن ابقوا مكانكم. ويقال إنه كان يعلم أن هنالك مدخلا آخر للغار من جهة أخرى، وإن كان بعيدا مظلما، فظل يزحف في ذلك الغار ومعه العسل حتى خرج من الجهة الأخرى وهم لا يعلمون به. تأبط شرا كان لا يبالي بالموت، وهذا شأنه وشأن جميع شعراء الصعاليك في الجاهلية. يقول لزوجته وكانت تتخوف عليه: دعيني وقولي بعد ما شئت، إنني سيغدى بنعشي مرة فأغيب. ويقول في أبيات أخرى: وإني وإن عمرت أعلم أنني سألقى سنان الموت يبرق أصلعا على غرة أو جهرة من مكاثر أطال نزال الموت حتى تسعسع. ومعنى تسعسع اقترب منه الموت، ويذكرنا هذا بمقولة لعمر بن الخطاب حينما كان يعد أيام رمضان في الذي صامه في ذلك العام، فوجد أنه لم يبق منه إلا أيام قلائل، فقال: ويحنا قد تسعسع الشهر، أي قد قربت نهايته. قيل لتأبط شرا: حدثنا عن خير يوم لقيته. قال: خرجت ذات يوم فلما أدركني الليل رأيت نارا وظللت أقترب منها فرأيت في ضوء النار رجلا شيخا كبيرا بجواره فتاة وضيئة. قال: فدفنت سيفي في المكان الذي كنت فيه، ثم اتجهت إليهم في هيئة رجل محتاج، فظللت أتلطف إلى الشيخ وأقول: أنا جائع وأنا ظمآن. فقال: عليك بتلك الصحفة فإن فيها بقايا طعام. فأكلت من تلك الصحفة حتى شبعت، ثم شربت من اللبن الذي كان بجوارها. قال لي الشيخ وقد أشفق علي: إن أردت أن تنام فنم. فنمت في مكاني بعيدا عنهم وهم، ثم ظل الشيخ يتغنى بشيء من الشعر ثم نام، وأنا كنت أتناوم كما يقول هو تأبط شرا. قال: فأدركت أن قريبا منا حس الإبل، فعلمت أن له إبلا وأن معها راع، فزحفت إلى الراعي حينما نام الشيخ وقتلته، ثم رجعت إلى حيث كان الشيخ فأثبتت سيفي في صدره. لاحظوا معي عملية الغدر التي كان يسير عليها أولئك الصعاليك. ثم أنبهت المرأة ففزعت وقلت لها: لا عليك، فأنا أرحم لك من الشيخ. ثم حملتها معي وتزوجتها في حي من العرب. يقول هو: هذا خير يوم مر بي، وأنا أقول: بل هذا شر يوم مر به، ففيه من الغدر ما نرى جميعا. وأما شر يوم لقيه فيقول: لقيت مجموعة من الإبل ثم ركبت على واحدة منها، فإذا بها تنطلق تلك الناقة بي إلى حيث الحي، حي القوم، لأنها تعرف الطريق، ووراءها سرب الإبل كان يسير وراءها كاملا. قال: وحاولت أن أردها وأن أذهب بها يمينا وشمالا فأبت، فنزوت من فوقها فشعرت أن رجلي كسرت، فظللت أزحف حتى وجدت في الليل نارا خفيفة قريبة، فدنوت منها فإذا صاحب دار، فسلمت عليه وقلت: أنا إنسان فقير ومنقطع بي الطريق. فأذناني الرجل وتوجس مني على ضوء النار وأعطاني طعاما، ثم قال لي: إني والله أرى وجه قاتل. قلت له: كلا، أنا إنسان فقير مسكين. قال: وإني أشم رائحة دم إنسان. قلت: كلا والله، ولكنني وجدت ظبيا فاصطدته. فأخذ سهمي وشم رائحة الدم. قال: كلا والله، إنها رائحة دم إنسان. ثم كتفني في ذلك المكان وتركني فيه حتى كدت أموت جوعا. له قصة في مقتله تأبط شرا، حيث ختم حياته بمأساة هو أنشأها لنفسه. كان مع مجموعة من أصحابه الصعاليك ودنوا من منزل، فتهاون بذلك المنزل وقال: لابد أن أسطو على أهله. فسطى عليهم ففطن إليه الرجل فقاومه فترة ثم قتله تأبط شرا. وكان ابن صغير لذلك الرجل يختفي وراء شجرة ومعه سهم صوبه إلى صدر تأبط شرا، فأطلقه عليه فأصاب قلبه، فقال متألما: لا بأس. قال الغلام: كلا والله، بل قد أصابك السهم في مكان به بأس. ولكن تأبط شرا تجلد بما بقي في نفسه من رمق، وانطلق إلى ذلك الغلام حتى قتله ومات بجواره، فكانت تلك خاتمته.